بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور المبين والطهر الطاهر محمد وعلى آله الأطهار المطهرين المطهرين. لم ترد في عهد النسخ مطهرين، مو بعيد، الطاهرين المطهرين المطهرين على كلمة أيام ما كان. كنا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا البحث على كل مر بنا أنه ذهب إليه السيد الخميني رحمة الله عليه في الجمع بين الآيات، سببنا بغض النظر عن صحته وعدم صحته أو صحته في الجملة أو بالجملة وضوابطه، هو بحث حساس جدا كما مر، لأنه كل دعونا أذكر لكم مثال على أساس يفهم حساسيته. بحث ملكية الدولة، هل الأموال التي بيد الدولة، سواء طبعا كلام في الدولة، دولة غير المعصوم والدولة غير الشرعية كذا، الدولة الوضعية نعبر عنها، في الدول الوضعية، الدول الوضعية المراد بكذا، هل الأموال مجهولة المالك أم لا؟ انقسموا الفقهاء فريقان، قسم يقول مجهول المالك، قسم يقول لا ملك للدولة. طبعا مقصود من قال ملك للدولة، سيأتي البحث فيه مفصلا، طبعا في المكاسب المحرمة هذا البحث نفسه سيأتي مفصلا. هذا البحث أثاره الفقهاء بلغة تقليدية قديمة في المكاسب المحرمة في عدة مسائل، مو في مسألة واحدة، أي ترجمة الأبحاث الفقهية التقليدية إلى لغة معاصرة مؤثر جدا حتى على الفقيه في استنباطه، شيء جدا حساس، مو فقط لنشر الوعي الفقهي في المؤمنين والمجتمع، بل حتى الفقيه في نفسه ممارسته يؤثر. هذه نكتة صناعية يجب أن لا نغفل عنها، يعني انتقلت الحين منها من المثال إلى النكتة الصناعية، وضروري نتوقف عندها بعد، يعني نقورز فيها شوية تعبير استراح الخطابة. لماذا؟ سابقا مرارا مر بنا انه شلون تأثير اللغوي على الاستنباط، مر بنا كذلك، مر بنا اذا الاخوة يتذكرون دور علماء التخصص في كل موضوع في باب فقهي في الاستنباط، لان اللغوي يقول لك انا لست متخصص في ماهية الموضوع، إنما أنا متخصص في سائق تاكسي، أنا من الصوت أوصلك إلى باب مبنى المعنى أو باب قلعة المعنى، أما داخل المبنى المعنى هذا ليس دور لي، مو من تخصصي، حتى إذا أذكر لك بعض الأمور رجما بالغيب صراحة ما كذا. زين، ما الذي يدخلك في داخل مبنى المعنى، بنيان المعنى، قلعة المعنى، مدينة المعنى؟ الذي يدخلك هو المتخصص، ولذلك ما فتأ الفقهاء يستعينون إذا موضوع من علم التشريح يستعينون بعلماء التشريح، مثل الكعبين، مسح الكعبين، وين الكعبين؟ استعان علماء الإمامية لتنقيح هذا المطلب وحتى لرد الطرف الآخر بعلماء التشريح، نوع علم من علوم الطب هذا اللغوي ما يلم به. علماء الإمامية أيضا وغيرهم حتى بالذات علماء الإمامية بعد في بحث الحدود والديات، عفوا الديات أو الحدود أو الديات أكثر، دية المفصل، دية المشط، دية الأنامل، دية الوسط، شنو هاي إذا بدون تراجع علماء التشريح من تشخص الأمور؟ لأن الروايات أتت وحيانية أتت بعناوين من علم التشريح في الإنسان، في تقسيم الديات والأعضاء وكذا، في ديات الأعضاء أو مثلا في الوقت الزوال الظهر شنو، زوال الليل شنو، رتب الشارع على شوف أخذ الشارع موضوع فلكي ميزانا ومدارا لأحكامه، فمضطر الفقيه لابد يخوض في الزوال شنو. خذ الزوال فيه شيء أبده من عنده المفروض، إلا أن الفقهاء مختلفون، الإمامية صف الله غير الإمامية مختلفون في زوال الليل، هل هو ما بين الغروب إلى طلوع الفجر أو ما بين نصف، يعني ما بين هذين الحدين، أو الزوال هو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس، زين فارق على أقل تقدير 3/4 ساعة بالنسبة لنهاية أداء المغرب والعشاء يأثر، بالنسبة إلى المبيت في منى يأثر، بالنسبة إلى كثير أمور. الزوال شنو هو؟ زوال الليل اختلاف كبير، ومضطر الفقيه الذي يستنبط الاستنباط حقه استنباطه، يعني راعي الأمور كذا، مضطر يراجع الفلكيين، ما يصير متراجع. نفس شهر رمضان الشهر الهلالي، الهلال لكل مكان هلال أو هلال واحد في كل عالم أو أقوال مختلفة، ما يكون عندك تضلع في قضايا الفلكية بغض النظر أنك تتابع الفلكيين لو ما تتابعهم، نفس لسان الأدلة ما تلتفت إليه. لما؟ لأن لسان الأدلة أخذت شيئا فلكيا، بتعبير ميرزا أبو الحسن الشعراني أستاذ حسن زاد أمولي، أستاذ شيخ جوادي، أستاذ كثيرين توفي رحمة الله عليه، ذو فنون وكان يتقن 5 لغات إتقان كامل، من العلماء الأعلام، وكان له تأثير على الجامعيين في طهران كثير، يعني مع أنه كذا رجل دين كبير لكنه كان يؤثر على الوسط الجامعي بشكل كبير، له دور أدوار كثيرة، ولعل هذا سبب الألمانية عرفها بطلاقة الفرنسية بطلاقة هو دقة قديمة رحمة الله عليه. المقصود يعني وكان الانفتاح كبير على الجامعيين وأثر، هاي نكتة جدا مهمة، يعني رجال الدين في طهران أو غير طهران عندهم انفتاح على الجامعيين شيء كثير أكثر صراحة من هنا، وهذا ضروري، الانفتاح على الوسط الجامعي الأكاديمي شيء ضروري. على كل مؤثر، وكثير منهم أساتذة مع أنه دقة قديمة ووزن ثقيل في الحوزة وهو أستاذ هناك، يعني راح يضحي بنفسه صراحة، مو تقول لي ماخذ صقلة دقلة، آخر ربما رجل الدين لا سمح الله مو كلش ذو تحصيل علمي غزير، يصير أستاذ جامعة كثيرة موجودة لهذا رجل دين من العيار الثقيل يضحي بنفسه يصير أستاذ جامع، هذا مو شيء سهل، هذا يأثر كثير. أحد تلاميذ السيد الخوئي اللي أجاز السيد الخوئي بجازة اجتهاد اسمه الشيخ أبو القاسم جورجي، من جورجيا، من تلاميذ السلخوي، نفس يعني دور يعني نفس الدورة اللي كان فيها الأعلام الموجودين الآن، يعني الشهيد الصدر وغيره 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 من تلاميذ السلخوي، سواء في النجف في النجف أو في قم الآن أو في مشهد، نفس الدورة. الشيخ أبو القاسم الجورجي توفي يعني رحمة الله عليه، فهذا أخو معمم وكذا وفلانه، وكان يأمل فيه السلخوي الشيء الكثير، وفعلا يعني قوي قوي. سألك من باب ما يستطرد، بس بعض يعني الإنسان ينجر إلى قضايا ومفيدة. هذا الشيخ أبو القاسم الجورجي صار أستاذ، ترك حوزة النجف، والسلخوي تأذى جدا، ما كان يتمنى يغادر الحوزة، ترك الحوزة في النجف وصار أستاذ لامع في جامعة طهران، صار أبو القانون في جامعة طهران، وأثر تأثير كبير جدا في أسلمة الجو القانوني في جامعة طهران، التوفيق اللي نال أنه الجامعيين مع اختلاف مشارفهم يجلوه ويعظموه، وأدى دور كبير رحمة الله عليه. على كل المقصود يعني هذه نكتة مهمة، ميزة أبو الحسن الشعراني، مقصود هذه خاصيته، طبيعة موجودة لطيفة أنه من وزن الثقيل مع ذلك يفدون أنفسهم ويقتحمون الوسط الجامعي ويؤثرون جدا تأثير، مو انه وسط يعني بعيار متوسط، لا عيار ثقيل ويدخل لك مع ذلك. المهم هذا ميزة أبو الحسن الشعراني رحمة الله، عنده توصية صناعية في الفقه هي التي مرتبطة ببحثنا. توصية ماذا؟ يقول لأن الشارع في الأبواب الفقهية تارة يأخذ موضوع فلكي، تارة يأخذ موضوع من علم التشريح، تارة يأخذ موضوع ما يمكن يستغني الفقيه عن وين؟ عن أن يراجع متخصص فيه، ولا يصير ما يلتفت إلى القرائن التي يذكرها الشارع في لسان الدليل، سواء في الآيات أو الروايات. هذه توصية صناعية في محلها، يعني كما أن الفقيه ملزم بمراجعة اللغويين وعلماء اللغة، ملزم أيضا في تكوين بنية الظهور أن يراجع المتخصصين أو الموسوعات التخصصية بدقة، يعني القضية ليست لغوية بحتة ولا عرفية بحتة، الشارع أخذ لك وأمثلة في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله هذا البحث. روايات الكر فيها تعارض، سببها إذا ما تراجع إلى مهندس أو الرياضي، هندسة ورياضيات، ظن بأن وفيزياء، ظن بأن الروايات متعارضة، بينما إذا تراجع تشوف ماكو تعارض. وإلى ما شاء الله، فإذا أخذ الشارع عنوان وموضوع معين من علم معين ضروري، ولا أصل لغوي الفقيه لما يراجع اللغة ما يروح يعني يستنزف وقت مثل الأدباء واللغويين، لكن بمقدار ما لا أقل لابد يراجع، نفس الشيء في التخصص لا أقل، أحب شوية أكثر يغور للوقوف على النكات والقرآن فبها ونعمة ونعمة، لكن لابد هذه الخطوة ضرورية، وإذا ذكرناها مرارا وحساسة يجب الناس. في خطوة ثالثة اليوم لأول مرة أذكرها، صناعية مهمة، ومن يدون هاي المجموعات الصناعية ويألفها في كتاب وتطبع تصير تذكرة لنا والآخرين، مهم النكات الصناعية بين فترة وأخرى تذكر وتذهب أدراج الرياح لا سمح الله إذا ما تدون وتعزل وتجمع. نقطة صناعية مهمة هذه هم وجدناها في ارتكاز الأعلام، يجب أن نبلورها كخطوة لأننا مبتكرين لها، لا هي موجودة بس ما مبلورة بشكل جيد. بلورتها مفيدة. هذه النقطة الصناعية ماذا؟ هي عبارة عن، خلنا أشرحها بشكل شرح دارج مبسوط بعد ذلك ملخصة بعنوان. عنوانها، خلنا أذكر عنوانها، عنوانها إلمام الفقيه بترجمة المسألة التقليدية على الواقع المعاصر. هذا غير ذيك الخطوة الثانية، وإن تخيل أنها هي هي، لا تختلف. ملخصة هي إلمام الفقيه بترجمة المسألة التقليدية باللغة الواقع المعاصر للبيئة المعاصرة. عنوانها هي هذه، ومدى تأثير هذا في الاستنباط، مدى تأثيرها في الاستنباط. لماذا؟ مثل بحث ملكية الدولة، المال الدولي الذي نحن فيه. هذا أردنا أن نذكر له مثال، نذكر له مثال، وأنه مثال لحساسية مبنى السيد الخميني في الأبواب الفقهية التي تتعرض إلى الفقه السياسي، أو قل بعبارة أخرى إلى الأبواب التي تتعرض إلى وظائف الحاكم ووظائف وأفعال الحكومة، حكومة شرعية أو وضعية، ماكو فرق. مدى تأثير أصل البحث هو هذا، انطلقنا من هنا إلى جينا ووصلنا إليه. شلون تلي تأثير، مدى تأثيره؟ ودعونا نضرب مثال حتى ملكية الدولة أفضل. بصراحة كثير من الأعلام المعاصرين توفي قسم كثير من عندهم، وبقي قسم، لما تطرح بحث ملكية الدولة ومال الدولة كأنما البحث خب ظاهر وهكذا أن الدولة تملك أو ما تملك، لكن واقع العنوان مو هذا. واقع البحث، موضوع البحث، هذا سبب هذا شوف العنوان وعدم فهمه بلغة معاصرة، سبب ماذا؟ سبب أن مختار كثير من الأعلام خطأ وهما، يصير استنباط تخيلي مبني على وهم معين في فهم المسألة، أو قل غفلة معينة في فهم المسألة. وسبب الغفلة هي عدم ترجمة البحث التقليدي في الأبواب إلى بحث معاصر. أصل الاستشهاد احنا في محور هذا المطلب. في كتاب ملكية الدولة أو ملكية الدول الوضعية باسمين طبع هذا الكتاب، ولعله أكثر كتاب مبسوط في هذا المجال على كل، يعني من جهة البسط، وإحنا نقال لكلمات الأعلام، مو أنه على كل شق القمر أتينا به، لا، هو كلمات الأعلام رضوان الله تعالى لي. استندنا في هذا الكتاب إلى 8 مسائل مسلمة عند مشهور الفقهاء، أكثرها في المقاصد المحرمة، أكثرها في المقاصد المحرمة. ذكرت لكم أحد الأعلام توفي الله يرحمه من تلاميذ، يعني من الرعيل الأول، من تلاميذ السيد الخوي أو الثاني على أي حال، فكان يتعجب ان هذه المصادر شلون التفت اليه وكيف كذا كذا صار التفات اليه. كلامنا الان في الواقع الموضوعي للبحث، 8 ابواب، انا استندت الى 8 ابواب كثير غفل عنها، طبعا ببركه كبار مثل السيد احمد الخنصاري، هو من تلاميذ صاحب الكفاية التقيت به، أو غيره من الأعلام الكبار، حتى الشيخ العراقي من تلاميذ صاحب الكفاية، هم سألت نفس السؤال حول ملكية الدول الوضعية، كبار، هذا هو أيضا من تلاميذ صاحب الكفاية وتلاميذ الشيخ عبد الكريم الحائري، ومن تلاميذ غضياء النائيني غيرهم، فحول تمت الاستفادة والنقل عنهم. لاحظ هم إلى أين التفتوا؟ الكثير ما التفتوا إلى أين؟ هذه المسائل أو الثمان أو الأبواب الثمان يلتزمون بها حتى القائلين بمجهول المالك. قولين في مسألة ملكية الدولة، مجهول المالك أمواله أو الدولة تملك، هم يلتزمون بهذه الثمان مسائل، لكنهم لم يلتفتوا إلى ارتباط هذه المسألة الثمان مسائل بنفس المبحث، ما صار التفات، وسيأتي التعرض لها في المكاسب المحرمة. سبب عدم التفاتهم إلى الصلة والارتباط أن المسائل الثمان لم يترجموها بلغة عصرية في ذهنهم الشريف. لو ترجموها بلغة عصرية لالتفتوا أن النتيجة لابد أن تكون مو مجهول المالك، خطأ مجهول المالك خطأ جدا حتى في الدول الوضعية. فلاحظ دي الخطوة، خطوة ثالثة مراجعة اللغوي الأولى، مراجعة المتخصصين الثانية، هذا ما يكفي، يجب أن تعي تلتفت إلى أن دي المسألة لغتها العصرية في البيئة المعاصرة، هذه المسألة التقليدية ما هو. إذا لم يلتفت الفقيه إلى هذه الخطوة تسبب انعزال للبحث التقليدي الفقهي عن البيئة المعاصرة صراحة بكل صراحة مرة. الصور يكون أحد بصراحة مرة كلمة المسائل التنظيرية مجمدة والبيئة المعاصرة ما تعالج بهالمسائل، كأنما المسائل والمسار الفقهي في وادي ومسيرة الفقه في وادي تقليدية تنظيرية جامدة، والبيئة المعاصرة اجري فيها العصر العملي اجري فيها كشلون يصير. هذه نفس هذه البيئة المعاصرة هي مصداق لذاك الباب اللي انت حررته نقحته. سبب حلقة ثالثة مغفول عنها، وهي ماذا؟ ترجمة الباب التقليدي بلغة معاصرة، أو قل ترجمة البيئة المعاصرة بلغة تقليدية، مثل ترجمة العربي إلى مثلا الإنجليزي ومن الإنجليزي إلى العربي، شيء واحد أو شيئين؟ كأنما شيئين بس هو شيء واحد. يعني إذا تريد العلاقة بين لغة ولغة إما تأخذ من اليمين لليسار أو من اليسار إلى اليمين، بالتالي الموازاة بين اللغتين تريد تعرفها. كذلك الحال في هذا، البيئة المعاصرة كيف تترجم بالبيئة التقليدية باللغة التقليدية، أو قول اللغة التقليدية كيف تترجم بالبيئة المعاصرة، دي جدا مهمة مؤثرة. وصراحة هذه الثمان أبواب إنما التفت إليها من التفت بسبب الترجمة، ترجمة مو ترجمة لغوية، ترجمة شو؟ علم لعلم، يعني هاي البيئة المعاصرة. أكثر شوية أضيف هذه الإضافة اليسيرة لهذا المثال حتى يصير واضح، ونرجع إلى مسألتنا اللي احنا فيها. مثلا عندهم تقسيم في القانون الحديث الخزينة الوطنية، الخزينة الوطنية، الخزينة الوطنية، وعندهم افترض البنك المركزي، في فرق بين خزينة وطنية المركزي. زي هذا البنك المركزي كهيكل، هيكل مالي له مرتبط بالدولة، وين موجود في أبواب الفقه التقليدية؟ وين الخزينة الوطنية ترجمتها في أبواب الفقه التقليدي؟ وين وين أين أين؟ إذا واحد يريد يتمرس في دي الخطوة الثالثة دائما يحرج نفسه بهذا السؤال. كل عنوان حديث عصري إذا صار عند إنسان تضلع قوة فقهية يحرج نفسه ويسأل نفسه هذا العنوان في الأبواب التقليدية الفقهية. عكس ذلك يستطيع أن يقول الإنسان مثلا عندنا في الفقه بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين في اللغة التقليدية الروائية، اللغة العصرية ماذا يقول عنها؟ هل يقول عنها خزينة وطنية أو شيء آخر؟ شوف هذا شيء مهم، هذه غير الخطوة الثانية التي مرت بنا، أن بيت مال المسلمين موضوع اقتصادي مالي أراجع فيه المتخصصين، صحيح، بس قد ما التفت للترجمة. جدا شيء مهم، مو شيء سهل. مثال آخر مع نفس نازلنا في هالمثال، زاوية أخرى في هذا المثال وضرورة هذا البحث. عندهم في القانون الحديث هناك قسم من الأموال ملك الدولة، قسم ثاني من الأموال العامة، كلها أموال عامة يسموها في القانون الحديث الوضعي العقلائي، أموال قلنا ملك الدولة، نعيده، قلنا ذكرنا قسم ثاني من أموال عامة أموال الدولة يسمونه ملك الشعب. مش ملك الشعب، تختلف عن ملك الدولة أو تعبير أملاك الدولة، مملوك الدولة، ماشي تعبر. شو الفرق بين شيء ملك الدولة وشيء ملك الشعب؟ شو الدولة غير الشعب؟ زين بغض النظر عن هذا المطلب التقسيم، هذا أين نجده في الفرق؟ يلا سؤال نطرح، نحرج أنفسنا إحراج علمي مفيد مثمر. نعم، ملك الدولة مثل أموال الإمام المعصوم، وفي غير ما هو ملك المسلمين، أراضي المفتوحة عنه ملك المسلمين، يعني ملك الأمة. أو العكس أكس، ملك الإمام من أنفال أو غير أنفال أو الخمس أو شيء آخر، ما هو ترجمته في اللغة العصرية؟ ملك المسلمين ما هو ترجمته في اللغة العصرية؟ ده جدا شيء مهم. جملة من الفقهاء توفوا، ربما أخطأوا في شرح قضية فدك. فدك مسألة جدا مصيرية، فدك للزهراء صلى الله عليه وسلم، وموقف الزهراء، دور الزهراء، وموقف السقيفة في اتجاه فدك، لغط كبير مو شيء سهل. أحد الحجاجات الكبرى لمدرسة أهل البيت لفاطمة في قبال السقيفة قضية فدك، تعال ترجم أنت فدك بلغة قانونية عصرية ولغة تقليدية معا. جدا شيء حساس، وكثير صارت محاولات من الفقهاء لكن بعضها كانت خاطئة، سببها عدم الوعي الجيد باللغة العصرية، كيف ترجمه باللغة العصرية. شوف المبحث هو فقهي، هو عقائدي، هو معلم مذهب، مرتبط بنفس الخطوة، ترجمة العناوين الفقهية التقليدية بعناوين شنو؟ عصرية، أو العكس، ترجمة العناوين. دوما لنحرج أنفسنا، مو إحراج، هذا إحراج ونعمل إحراج يعني يسمونه تمرين وتمرس، دوما لنكون مواكبين ونحيي الفقه التقليدي، أن نسائل أنفسنا عن عناوين عصرية أين هي في العناوين التقليدية. هذا باب لإحياء الفقه. العكس كذلك، هذه العناوين التقليدية الموجودة في الفقه أين هي؟ باب الطهارة، زين في البيئة المعاصرة ما هي؟ وزارة البيئة، بحوث البيئة والصحة، شوف يعني مقاربة أكبر. وهذا يؤثر كثير، أولا في نشر الوعي الفقهي مؤثر، في إحياء الفقه مؤثر، وهو لما جرى بالتالي الفقه يدرس لأجل ماذا؟ غير لأجل أن يقام بنود وشرع الشرع. دباب عظيم جدا، هاي الخطوة الثالثة للفقيه مهمة، للفاضل مهمة، للباحث مهمة. مرارا أذكر يا أخوان مثلا قانون من القوانين العصرية الموجودة من اليوم فصاعد لنحرج أنفسنا، نقحم أنفسنا في هذا المجال العلمي العظيم. الآن أي خبر قانوني تسمعه في الأخبار، يعني ممارسة قانونية معينة، حاول نسأل أنفسنا أن هاي وين في الأبواب الفقهية، أين هي في الأبواب الفقهية التقليدية لدينا؟ مهم يا أخوان، جدا مهم. مثلا الحين قانون الفيتو، قانون الفيتو مو بس في مجلس الأمن الدولي، لا بعض الدول حتى داخليا رئيس الجمهور عنده فيتو مقابل الكونغرس، مثلا كونغرس بونغرس كونغرس مثلا من قبيل. شنو الفيتو؟ شنو معنى الفيتو؟ شنو في القانون التقليدي يعني في هذا البند موجود او غير موجود؟ يشرح امور كثيره. فمقصودي ان لتألق فقاهه الفقيه وعصرنته للفقه بالمعنى الايجابي مو المعنى السلبي، يعني الذوبان في العصر، لا يعني شرعنة البيئة العصرية بالشرع، دي الخطوة مصيرية جدا. وبكل صراحة قدر ما الفقيه والبحث الفقهي والفضلاء يغفلون عن دي الخطوة الثالثة، قدر ما نضيع ربما ثوابت الدين أو ما نحافظ على حيوية وإقامة الدين بحيوية. من البحث حساس وخطوة في الاستنباط وخطوة في الوعي الفقهي وكثيرة. هذه الخطوة الثالثة الصناعية، تذهب أدراج الرياح، أدراج الرياح لا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.